بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورة سورة البروج بيانا منه من أن أصحاب الأخدود هم من ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن محمود بن غيلان العدوي ثقة، وعبد بن حميد بن نصر ثقة حافظ، المعنى واحد. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام، عن معمر وهو ابن راشد إمام حافظ، عن ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني ثقة عابد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال. وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة، وصهيب هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم، وهذا مدرج تفسير لمعنى الهمس. فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان من أحسن الدعاء إن لم يكن أحسنه أن تسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأمنا أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أي سريع الفهم، أو قال: فطنا لقنا. فطنا ذكيا حاذقا، ولقنا أي أنه حسن التلقين سريعه، فأعلمه علمي هذا. وهذا ما يفعله السحرة كما تقدم معنا. فذكر القصة بتمامها كما رواها الإمام أحمد ومسلم، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي: حسن غريب. والشاهد من سوق ابن كثير رحمه الله تعالى لتجويد الإمام الترمذي لهذا الحديث آخره، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. فالإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أورد هذا الحديث في تفسير هذه السورة سورة البروج. قال ابن كثير: وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم. وعلى كل فهو أصح ما في الباب، حديث صهيب أصح ما في الباب، والبقاء على ظاهره هو الأوفق. وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، وهذا إعلال وإشارة له. فمحمد بن إسحاق بن يسار صدوق يدلس، رمي بالقدر والتشيع، فقال حدثني يزيد بن زياد المخزومي ثقة عن محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي ثقة عالم، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد، وبلاد نجران معروفة في جنوب بلاد الحرمين ونجد. قال وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، في بعض النسخ ميمون، قالوا رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، أي لله جل وعلا، وكان يعلمه فكتمه إياه، وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه ما أعطاه وما أخبره بالاسم وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى أقداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، وكل اسم في قدح، حتى إذا أحصاها أوقد نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء. وهذا مما يبين نكارة هذه القصة. فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه، فقال وما هو؟ قال هو كذا وكذا. قال وكيف علمت؟ فأخبره بما صنع. قال إي ابن أخي قد أصبته، فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله ابن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول نعم، فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه، فاتبعه على أمره ودعا الله له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك. قال لا تقدر على ذلك. قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض وما به بأس. ما جاء في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد كما تقدم. فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، وهنا أنه يقع على الأرض ما به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه بنجران، بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله ابن الثامر إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان. وكما تقدم ما جاء عند الإمام أحمد ومسلم هو الأصل. قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة، وتسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن تبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة، واستصحب معه حبرين من يهود المدينة، وكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000، ولم ينجو منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه، فذهب إلى قيصر ملك الشام، فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود. وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة. ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه من في السجون وكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير. وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم، فالخلاصة بارك الله فيكم ما تقدم معنا بحثه في أول درسنا في تفسير قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود، وأن أصح ما ورد في ذلك هو حديث صهيب عند الإمام مسلم وأحمد. وهذه القصة ذكرها الله جل وعلا للعظة، سواء علمنا من فعل ذلك أو لم نعلم. وظاهر حديث صهيب أنه ملك في من كان قبلنا وكان له ساحر. نعم، الإمام أحمد وكذا مسلم ما ذكروا ذلك في تفسير السورة، لكن ما أشار إليه وفعله الإمام الترمذي في جامعه ظاهر الدلالة في ذلك، والعلم عند الله. وابن كثير رحمه الله تعالى ما زال يسوق الأسانيد ويذكر الأقوال، وهذه هي الخلاصة، خلاصة هذا المبحث، من أن قوما مؤمنين ابتلاهم الله جل وعلا بقوم كافرين خدوا لهم الأخاديد فثبتهم الله رب العالمين، فما ارتدوا عن دينهم وما غيروا وما بدلوا فأحرقوا في نار الدنيا فكانوا من الشهداء، كما قال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام من مات دون دينه فهو شهيد. وهذا نستفيد منه كما تقدم أننا نثبت على ديننا، وأنك تعلم أيها الداعي إلى الله وأيها السني أن أهل الباطل يمقتون ما أنت عليه من الحق والسنة، لأن الله جل وعلا طمس بصائرهم وما وفقهم، فلا يهولنك ذلك، فاصبر فالعاقبة للتقوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.